بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ثلاثة الأصول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال العلامة العثيمين: التوكل على الشيء الاعتماد عليه، والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبة في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله: إن الله بالغ أمره فلا يعجزه شيء أراده. واعلم أن التوكل أنواع. الأول التوكل على الله،
التوكل واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، هذا أكمل تعريف. أن القلب يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يعتمد الإنسان بقلبه على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى يخرج اعتماد اللسان. الإنسان يقول بلسان توكلت على الله، لكن بقلب يلتفت إلى غير الله، فليسمى هذا توكلا. لابد من اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب ليخرج التواكل. فالفرق بين التوكل والتواكل أن التواكل ترك الأسباب، أما التوكل فهو لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب فأخذ بالأسباب. نعم. والتوكل وهو اعتماد القلب عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأنها عبادة ما تقبل التجزئة ولا التقسيم. نعم. قالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله يرغبه. فالحسب لله، يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. التوكل هذا أنواع حتى نعرف الممنوع والمشروع. قال الأول: نعم. لا لا لكن لو قصد التوكيل، التوكيل نعم 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 واحد نعم.
قال: واعلم أن التوكل أنواع. الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله. الثاني توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى.
نعم. التوكل الأول توكل العبادة الذي عرفناه، الثاني توكل السر أن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضر، هذا شرك أكبر، هذا ينافي الأول. نعم.
الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله.
يعني هذا التفات إلى السبب، يعني السبب مشروع لكن التفت إلى السبب فيكون شركا أصغر. أما إذا لم يلتفت إلى هذا السبب وأعطاه حقه أنه سبب وفقط، سبب وفقط والله الذي يأتي بالخير، فإن ذلك جائز. نعم.
الرابع التوكل على الغير فيما يتسره فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فقال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الآية: ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها وأن ينحر ما بقي من الماء بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة.
طيب، ما الفرق بين الرابع والثالث؟ الأول واضح هو ترك العبادة والطاعة، والثاني واضح وهو الشرك الأكبر، أن يلتفت الإنسان بقلبه إلى ميت أو إلى أي أحد يعتمد أن له، يظن أن له تصرفا في جلب النفع ودفع الضر. الثالث والرابع ما الفرق بينهما؟
أن في الثالث شيء من اعتماد القلب على الموت، أما الرابع فلا يعتمد قلبه عليه.
نعم، ثالث
كان فيه شيء من اعتماد القلب عليه على الموت، أما الرابع فلا.
لا، يظن انه سبب غير يعتمد بقلب عليه. الثالث كان نظر الى مدير، الى شخص، ان حصول الرزق من هذا المكان انما هو عن طريقه، ولهذا يلتفت القلب اليه. هذا لو لم يأتي معي لن أوظف، هذا لو غضب علي سيذهب رزقي، هذا كذا هذا كذا، فالتفت القلب إلى هذا الرجل لكونه صار عنده سببا في جلب الرزق إليه أو في دفع الرزق عنه، فهذا شرك أصغر. لكن لو اتخذه سببا محضا، يعني مثلا أنا اتخذت فلانا لأن فلانا هذا من أذهب إليه يحبه فسيقضي طلب المشروع على يديه كسبب، ما في إشكال. لو أخذته سببا محضا ما في إشكال، لكن أن يتعلق القلب به ويصبح القلب متعلقا به من جهة أنه سبب في إتيان الرزق أو سبب في عدم إتيان الرزق أو كذا، والتفت القلب إلى ذلك، فإن هذا يكون شركا أصغر. فكونه يقف عند حد السبب لا إشكال، أما إذا تعلق القلب بذلك وأنه إذا ما كان هذا فقد لا يحصل لي سبب، لا يحصل لي الرزق وكذا، فإن هذا شرك أصغر، حتى ولو كان هو يعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سبب لن يأتي أن الرزق إلا عن طريقه، فيلجأ إلى مثل هذا. ولهذا هذا نوع من الناس قد يكون سبب في أن الإنسان يقع في معاصي مثلا أو في ترك واجبات ولا يبالي بذلك في سبيل ألا يغضب هذا الرجل الذي يكون سببا في أن الله عز وجل يجري رزقه على يديه. نعم. أما الرابع هذا توكيل محض، هذا توكيل محض، توكله في عمل معين، هذا لا إشكال فيه من باب استعمال الشخصي في عمل واستنباته في عمل، هذا لا إشكال فيه. نعم، زي اللي تأخذ معك كده بالضبط، تأخذ معك وسطة في شغل، وسطة كون وسطة في شيء مشروع أو شفاعة، كون يقف عند حد الشفاعة فقط أنا أخذت رجل كون عالم بيعرف يتكلم، كون مثلا كذا كذا، هذا ما في إشكال. أما إذا تعلق قلبه فلان ما جاش النهاردة، مش هيحصل له حاجة، مش هيجي لي رزق، مش هيتوظف، مش عارف إيه، فصار يتعلق قلبك بهذا السبب كقاعدة الأسباب المعروف. إذا التفت القلب إلى السبب فهو شرك أصغر، وإذا لم يلتفت إلى السبب فهو شرك. نعم. لا كيف عم القلب؟ ما هو تعلق القلب، لكن تعلق القلب بإيه؟ بما يجعله شركا أكبر ولا بما يجعله شركا أصغر؟ بما يجعله شركا كان أكبر لو كان يظن أنه هو الجالب للرزق، أصغر أن يلتفت القلب تعلق بالسبب. لو ما اتخذت سببا لن يأتيني شيء. لا لا دخل، هذا توكيل، تتوكل على الغير والتوكيل، توكله في عمل. نعم.
قال له محمد: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل خش قال علامة العثيمين: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهروب من المخوف، فهي خوف مكرون بعمل. الخشوع الذل.
إذن الرهبة أعلى من الخوف، فالخوف هروب فقط، هروب مما تخاف هلكته. الرهبة مقرونة بالعمل، فتعمل حتى لا تقع في هذا المهروب منه. يبقى خوف مثمر للهرب من المخوف، من المخوف فتعمل. فمجرد الخوف هو الانفعال، ده خوف مجرد. إنما الرهبة مقرونة بالإيه؟ بالعمل. الخشية مقرونة بالعلم ممن تخافه، وهي أعلاها. ولهذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
الخشوع الذل والتطامن لعظمة.
الفرق بين الخشية والرهبة والخوف، ها، هذه ثلاثة متقاربة، قد يذكر الواحد منها فيدخل فيها الاثنان. نقول خوف، فضيلة الخوف من الله يدخل فيها الرهبة والخشية. نعم. لأن أريد الخوف الكامل، خوف المثمر للعلم والخوف المثمر للعمل. نعم. الرهبة خوف، رهبة خشية، هذه ثلاثة متقاربة. طارق. انفعال، مجرد انفعال وهروب. نعم. قد لا يكون معه عمل. رهبة تقرن بعمل، يعني يثمر عملا. خشية بالعلم ممن تخشاه، ممن تخشاه. إنما يخشى الله من عبادي العلماء، ذلك لمن خشي ربه. فأنت تخشى الله سبحانه وتعالى على علم بعظمة الخالق، على علم بعظمة. فإذا أفرد الخوف دخل فيه ذلك، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. فالملائكة أعرف من أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته، كما جاء في حديث النواس: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رعدة من ذلك. ثم يغشى عليهم، على الملائكة. نعم نعم. كيف يعني؟ إذا ما الفرق بينه وبين الرهبة؟ الخوف الذي لا نفرق به بين الخوف والرهبة والخشية، لكن هو الخوف فقط، خوف فقط يدخل فيه الرهبة ويدخل فيه الخشية، يدخل فيه الرهبة ويدخل فيه الخشية. أما الخوف من حيث هو خوف كتعريف فهو مجرد الانفعال والخوف وخلاص، وقد لا يقترن بعمل. إذا اقترن بعمل فهو الرهبة، فهو الخوف المثمر للعمل. الخشية كذا، لكن إذا ذكر الخوف فقط فالخوف المشروع ما هو؟ الخوف المشروع هو الخوف والرهبة والخشية، المعاني كلها تدخل في الخوف. نعم. المحمود. نعم. نفسه. نعم. نعم. لكن وجل كالرهبة،
في تفرق دلوقتي على هذا التقسيم بين الخشية والرغبة، لأن الخشية مقرونة بالعلم، والمقصود بالعلم هنا العلم النافع
العمل
الذي يمكن العمل الاستثمار.
لا، الرهبة عمل، قد تعمل ولكنك لا تستشعر العظمة، أنت تعمل من أجل أن يجيك الله، لكن ما عندك العلم بالله عز وجل الذي يثمر الخشية الكاملة. حتى المؤمنون يتفاوتون في هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن سائر الأمة، عن بكر وعمر، ولهذا قال أما إن أخشاكم لله وأخوفكم منه أنا، كما جاء عند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى، لماذا؟ لأنه أعلم. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى، وهذا معروف. حتى أنت كلما ازددت علما في شيء معين ازددت إيه من لله عز وجل، ازددت خشية. نعم، إنسان اللي يطالع مثلا أحوال الآخرة ويطالع ما عند الله عز وجل من عذاب وكذا، هذا على جانب آخر. إذا عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى وأن السماوات والأراضين بقبضته، وأنه عز وجل على كل شيء قادر، وأنه يحاسب عباده، وأنه كذا إلى غير ذلك، أثمر ذلك خشية من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. بعلم يعني.
نعم. والرهبة هي الإمعان في الهروب من المكروه.
نعم. وذلك يكون بالعمل. نعم. نعم.
قال: الخشوع الذل وتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. قال يا محمد: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قال علامة العثيمين في هذه الآية الكريمة: وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له، والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه
يعني
وآثاره.
يعني ويدعوننا يساوي ويعبدوننا، يدعوننا يساوي يعبدوننا. الدعاء هنا سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم.
فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها.
وهما جناحان لا غنى العبد عنهما، الخوف والرجاء مع المحبة، وهو ثالثهما وهو أعلاهما. فلهذا قال شيخ الإسلام: ورح العبيد الزور على ثلاثة أشياء، على المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا غنى العبد عن الثلاثة. نعم. هل يقدم أو يغلب الخوف أو الرجاء؟ الأصل استقامة الأمرين، لكن إن اقتضى الحال تغليب الرجاء غلب، أو الخوف غلب، فإذا وقع في معصية أو كذا غلب إيه؟ الخوف. وإذا كان عنده العمل الصالح والطاعة غلب الرجاء. إذا كان في الحياة فتغليبه الخوف أقرب، وإذا نزل به الموت فتغليبه للرجاء أقرب، وهكذا أحوال، يعني حسب الأحوال. نعم.
وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل، وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء فيحمل ذلك على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. وقيل: يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء، لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله، والخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه.
نعم. لأنه عدم العلم بهذه المسائل يا أخواني والمسالك قد يؤدي الإنسان إما للأمن من مكر الله أو القنوط واليأس من روح الله، إما أنه يقع في الأمن إذا غلب جانب الرجاء، تغليبا كبيرا قد يقع في الأمن. الحمد لله أنا طالب علم وأنا بذاكر وأنا عندي قال يا وعملت عمرة وحج كتير وكذا، فيتكلوا على هذا ليصل إلى حد الأمن، وقد يغلب جانب الخوف، لا 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 أنا فعلت أنا خلاص سد الباب في وجهي وكذا وكذا إلى آخره، فيغلب هذا الجانب حتى يخرج. يعني شاب استفتان اليوم أنه كان يعني من الشباب الصالح وكذا، وكان يؤذن ويصلي إلى آخره يعني. المهم صاحب سوء أغراه بمواقعة امرأة وهيئ له الأسباب، وقبل وقوع بها بلحظات خاف قبل أن تأتي وخرج والحمد لله عافاه، هذا من فضل الله عليه تمام. يعني هذا عمل جليل حقيقة سبحان الله، بعدما كاد وهو شاب وهو ينتظر وخرج، لكن لعب به الشيطان، أنت كنت تؤذن وأنت مش عارف إيه وأنت إيه وأنت إيه وأنت إيه، حتى أصيب بالوسواس وكذا، وأنا هلك وأنا هروح وأنا هاجي وأنا كذا 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 إلى آخره سنوات، وهو يعاني من أمراض نفسية بسبب هذا. فاستفتاني فقلت له بل هذا أنت ما الذي منعك؟ أليس الخوف من الله؟ قال نعم. قلت هذا أرجى أعمالك الآن، هذا كصاحب الإيه؟ الغار. يعني لو كنت أنت هو كيف يعني أنا أصلا أوافق؟ شوف فوت عليه الشيطان هذا، كيف يعني أنا أوافق؟ وبالتالي حول بدلا من أن يعتبر من أرجى أعماله. كنت أنت لو جلست بين شعبها الأربع ورأيت عورتها ثم قمت وهي حب الناس إليك، دعوت بذلك لي في شدائدك، فهذا عمل جليل والحمد لله أن الله عز وجل عافاك، فقمت خوفا من الله سبحانه وتعالى. أنت أجل ممن قد لا تعرض له الفتنة. خلاص وقع، احنا ما نقول الناس يعني فعلوا هذا وكذا لا، لكن نقول من ابتلي بهذا، ولكنه مع ذلك خاف من الله وقام، مع أنه لا مانع من أن يواقع، لا شك أن هذا من عمل الصالحين ومن توفيق الله سبحانه وتعالى له. فبدلا من أن يصبح هذا أرجى أعماله أصبح هو إيه؟ سببا في مرضه النفسي، لأنه جاهل ما يدري ولا يعلم ولا يعرف. فمسألة الخوف والرجاء دي مسائل من المسالك المهمة جدا لهذا الإنسان، لابد أن يزن الخوف والرجاء، يزن متى يغلب جانب الخوف متى يغلب جانب الرجاء متى يسوي بينهما وهكذا، كل ذلك مع محبة للمعبود سبحانه وتعالى. فليس الإنسان يعبد خائفا فقط أو راجيا فقط بل ولا محبا فقط، كل هذا ممنوع. العبادة بالمحبة فقط قد تؤدي إلى الزندقة، وبالرجاء فقط يؤدي إلى الأمن، وبالخوف فقط يؤدي إلى اليأس، لكن لابد من محبة وخوف ورجاء. هم طائر يطير في الهواء، أي عضو يمكن أن يستغني عنه طائر في الهواء؟ الرأس أو الجناح الأيمن أو الجناح الأيسر؟ لا يمكن يستغني عن الثلاثة، فالثلاثة معا يغلب على حسب ما يكون من حاله. نعم.
قال يا محمد ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. قال علم العثيمين الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه.
نعم.
وكمال سلطانه لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فيخص من الخوف. ويتضح الفرق بينهما بالمثال، فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية.
تمام.
ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف.
نعم.
قال الإمام محمد ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال علام العثيمين الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه.
لما تشعر به.
أحسن الله إليك. لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمراد بقوله تعالى وأسلموا له الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان: الأول إسلام كوني، وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه، ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الثاني إسلام شرعي، وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله.
نعم، والتكليف متعلق بالإسلام الشرعي، أما الكون القدري فإن الكون كله مستسلم لله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، قالت أتينا طائعين. أما الإسلام الشرعي والتكاليف الشرعية فهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم، كالعبودية الكونية والعبودية الشرعية. نعم.
قال يا محمد: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال علامة العثيمين: الاستعانة طلب العون، وهي أنواع: الأول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمولة إياك، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله.
نعم، من الاستعانة الاستعاذة الاستنصار، هذه المادة الألف والسين والتاء دالة على الطلب، فاستعان أي طلب الإعانة، استنصر طلب النصرة، استعاذة طلب العوذ أو الإعاذة، كل هذا طلب، الاستهداء طلب هداية، فطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى هذا عبادة، وهو أقسام: ما كان عبادة لله سبحانه وتعالى وهو أن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، توكل عليه واعتمد عليه ويستعين بهذه عبادة، ضدها أن تستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، فهو شرك، سواء كان بأموات أو كان بأحياء غير حاضرين، فهذا شرك مخرج من ملة الإسلام. تستعين بالميت على ماذا؟ الميت ما يعيد ولا يملك شيئا، أو بحي غير حاضر فإنه ما يستطيع أن يعينك في شيء، فهذا شرك أكبر. ما عدا ذلك بين محرم ومستحب ومباح، فالمحرم أن تستعين بشخص حي قادر، لكن في محرم فيما لا يجوز، مباح فيما يجوز، لغو من ضعيف لا يقدر على حمل شيء ولا تعتقد أنه له سر يرفع أو يأتي بهذا، فهذا لغو، هذا تقسيم الشيخ. الذي يعنينا من ذلك الاستعانة التي هي عبادة فيثاب عليه الإنسان، بل يجب الاستعانة التي هي شرك، الاستعانة على حسب العمل المحرمة وغير والمباح. نعم نعم. على أمر لا يقدر عليه إذا كان يعتقد أنه يقدر عليه بسره، إنما على أمر لا يقدر عليه بحي الحاضر، على أمر لا يقدر عليه مع عدم تعلق القلب هذا لاغ. يعني لو أقول مثلا واحد ضعيف مريض أقول له عينها هذا الشيء عليه، هذا لاغ لأنه مش هيقدر. لكن لو اعتقد أن له سرا هو ضعيف، هو بقوته ما يستطيع أن يرفعها، لكن يرفعها بإيه؟ بسره ومنزلته، هذا شرك أكبر. لا، الذي لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر مطلقا، حتى لو حي موجود هذا شرك أكبر مطلقا. يعني استعنت به على شفاء ولدك، استعنت به على شفاء ولدك، هذا شرك أكبر. نعم.
قال الإمام محمد: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال العلامة العثيمين: الاستعاذة طلب الإعادة، والإعادة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم، والاستعاذة أنواع، ومعتصم به والاستعاذة أنواع. الأول: الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة. الثاني: الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وقوله في دعاء الألم: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، وقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. الثالث: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين.
على جواز الاستعاذة بالصفة، انك تستعيذ بالصفة: اعوذ بوجهك، اعوذ بعزة الله، اعوذ بعظمتك، فالاستعاذة بالصفة جائزة. اما دعاء الصفة هذا غير جائز، ان تدعو الصفة تدعو العزة، لان العزة معنى، فالمعنى ما يدعى، الذي يدعى الذات، الذي يدعى الذات والاسم المتضمن للمعنى، لكن المعنى وحده ما يدعى. فتقول يا رحمن ولا تقول يا رحمة، إلا إذا كنت مستغيثا برحمة الله، قدرة الله، إذا نويت ذلك من باب الاستغاثة. فالاستعاذة، الاستعاذة لا تستعيد بالصفة، أما الدعاء فلا تدعو الصفة. والفرق بين الاسم والصفة في الدعاء أن الاسم ذات متضمنة، ذات ومعنى، أن الاسم يتضمن الذات والمعنى، أما الصفة معنى، فالمعنى ما يدعى، المعنى ما في العلم القدرة ما يدعى العلم ولا القدرة. نعم نعم. كيف يا لا إله إلا الله؟ يعني يا لا إله إلا الله اشفع لي عند الله، يعني يا توحيد اشفع مثلا، ولا لا؟ هل لا إله إلا الله اسم صفة؟ لا، لا إله إلا الله هذه عقيدة، يعني لا معبود حق إلا الله. نعم. ولو هذا توسل بها، نعم، لكن هي نفسها ما تدعى. نعم.
استعاذة يا شيخنا يكون بالصفات الحسية المعنوية، تكون بالصفات المعنوية ليست بالصفات الحسية.
كيف من الصفات الحسية؟
ليه اليد وال
لا
هي ذاتية حسية ومعنوية
طلب العوض نعم
تكون
العوض معنى بصفات المعنوية
بصفات المعنوية
نعم فهذه استعاذة واستغاثة واستعانة. الاستعاذة تكون من أمر مكروه طلب الإعادة من شيء سيحصل أو من شيء أمامي أن يحول الله بيني وبينه. الاستغاثة من شيء أنت فيه مكروه وقعت فيه شدة فتستغيث بالله مش تستعيذ بالله. الاستعادة طلب الإعادة طلب المنع طلب الحيلولة. لهذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اجعل أجعلك يا ربي سبحانه وتعالى حائلا بيني وبين الشيطان. أما الاستغاثة فمن أمر وقعت فيه فتستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا. فالفرق بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستغاثة شدة حصلت هلاك حصل مكروب حصل فتستغيث بالله أن يرفعه عنك. أما الاستعاذة أن يجنبك إياه أن يجنبك إياه. إنما الاستعانة طلب الإعانة على شيء أن يقدرك الله على فعل شيء. فالاستعانة أن يقدرك الله سبحانه وتعالى. الاستعاذة أن يحول الله بينك وبين مكروه. الاستغاثة أن يرفع الله عز وجل ما بك من مكروه. هذه معاني يا أخواني فوارق لابد مهمة جدا. الخوف الرهبة الخشية الاستعانة الاستعاذة الاستغاثة. نعم.
قال الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فجادوهم رهقا. الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لا تستشرفه وإن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. متفق عليه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله. الحديث رواه مسلم. وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة الحديث. وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. قال ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان. والاستعاذة ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه.
نعم. يعني الاستعاذة بشيء مخلوق يقدر على أن يحول بينك وبين هذا المكروه هذا جائز. نعم. إنما الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. طيب نعيد هذا الذي استعاذ بنا نعيده إن كان في أمر واجب أو مستحب أو في دفع مكروه عنه أو شيء وهو غير محرم فنعم. وأما إذا استعاذ بنا على فعل محرم فإننا لا نعيده. نعم.
إذا كان هو أصلا صاحب شر
نعم
إذا كان هو أصلا صاحب شر لكن العمل الذي يؤخذ به بريء منه يعني كان مبتدع
مبتدع مال
هو صاحب شر لكن التهم بعمل لم يعمل
تمام
والسلطان يطلبه من أجل هذا العمل الذي لم يعمل يؤوى.
يعني لو مبتدع وقع في التهمة وهو بريء منها
أيوة
بالنسبة للمبتدع هذا ينظر بالمصلحة. يعني ممكن أنك لا تؤويه لكن تشهد أنه ما عمل لكن ما تؤويه لكن تشهد عند السلطان أنه ما عمل كذا وأنه ما رأى كذا بالطريقة
هذا إذا طلب
نعم
إذا طلب للشهادة
إذا إيه؟
إذا طلب للشهادة
أو إذا طلب الشهادة أو علمتها ولم تطلب لأنك لو لم تؤديها كنت كاتما لها. لأن بدعته هذا شيء والمظالم شيء آخر. نعم.
أحسن الله عليك. ابن تيمية أو البكري
على مصلحة قد يرجو من ورائها ابن تيمية توبته ورجوعه أو رجوع أتباعه يعني هذه مسائل قد يكون لها أحوال والخاص. نعم.
قال يا محمد وذيب
لأن المبتدع قد مثلا نقول يعني وإن ظلم في هذا الشيء لكن ظلمه للأمة بابتداع أعظم، فحينما أتركه للسلطان يأخذه مثلا بجريمة معينة يسجنه 10 سنين ظلما، واخد بالك، فإيوائي له فيفسد الناس في 10 سنين ببدعته هذه أعظم. لهذا نعمل إيه بقى؟ أنا لا أوي لكن أشهد أنه ما فعل هذا، فأجمع فأكون قد أديت ما علي من واجب وفي نفس الوقت ما وقعت في هذا الأمر، لأنني بين شرين الآن وبين أمرين الآن، بين أمر أنه هو يظلم هذا الحاكم ويسجنه بلا داعي، وبين أمر هو ظلم فيه نفسه بالابتداع فيعلم الناس البدع على هذا على مدار هذه السنين. نعم، لا شك أن وضعه أنا ضعف في السجن أخف ثم يحاسبه الحاكم على ذلك، لكن لو كنت أعلم براءته من هذا نعم أشهد حتى لو كان مبتدعا. وهل يفرق بين البدعة المكفرة وغير مكفرة؟ الكافر نفسه تشهد عليه ظلما أو بما لم يفعله أنه فعل؟ لا، لابد أن تقول الحق مع كافر مع مبتدع بدعة مكفرة وغير مكفرة، لابد أن تقول الحق. ولا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرم منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لكن أنا أقارن، أنا ما جيش بقى هو مظلوم في هذه المسألة أويه أنا وأخبئه وأنجيه من السلطان فيخرج هو يجلس في المسجد يدرس البدع على مدار 10 سنين، لا، هذا جزاؤه، ولعل الله ابتلاه بسلطان غشوم وبسلطان ظالم نتيجة ابتداعه. الذي علي أفعله أن هذا الرجل ما سرق ما قتل ما فعل إلى آخره، لكن أن أورطه في هذه الجريمة لكونه مثلا مبتدعا أورطه وأشهد بغير الحق لا يجوز. نعم.
قال يا محمد ودليل استغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال علامة العثيمين الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام. الأول الاستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في 1000 رجل وأصحابه 310 رجلا، فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث بربي رافعا.
النبي صلى الله عليه وسلم عالم أن الله عز وجل نصيره، لكن هذا من باب أخذ الأسباب ومن باب العبودية يا إخواني. ولهذا قال النبي أبو بكر في الجنة، ولم يعتمد أبو بكر على هذا ويتكل بل عبد، لأنه يعلم أن وعد الله عز وجل إنما كان على فضل وعلى عبادة، فهو يعبد وإن علم أنه من أهل الجنة. كذلك النبي يعبد وإن علم أنه منصور، لكن منصور بأسباب منها الدعاء وأعظمها الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه ويناشد ربه سبحانه وتعالى ويأخذ التدابير ويعد الجيوش ويصالح وغير ذلك من هذه الأشياء. بل كما جاء لما أهل الخندق أصحابه لما الأحزاب اجتمعوا حول المدينة لحرب المسلمين، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحصار شديدا ورأى اجتماعهم عظيما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد بعضهم وأن يفكك اجتماعهم، فأراد أن يعطي بعضهم من ثمار المدينة ما يعطي، واستشار أصحابه في ذلك، استشار سعد بن معاذ سعد بن عبادة في ذلك أننا نعطي قبيلة كذا وكذا بعض ثمار المدينة فيرجعوا فيتفكك هؤلاء الأحزاب، وهو عالم أن الله ناصره وأن الله ناصر دينه، لكن هذا ليتعلم الناس بعده. وهذا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مأمور بالأخذ بالأسباب، وأن الله عز وجل يجعل نصره بأسباب، هذه الأسباب يتحراها العبد وإن علم برضا الله وبنصرة الله عز وجل له. يعني نحن نعلم يا إخواني أن الإسلام منصور وأن السنة منصورة، درسنا ولا ما درسنا، علمنا ولا ما علمنا، في مصر علماء ولا ما في مصر علماء، خلاص تعتمد على هذا السنة منصورة وخلاص، ولا تسعى في تعليم السنة؟ فإن السنة تنصر به، تنصر بأسباب. فأنت حينما تدرس وتطوف في مصر تدرس هنا وهنا وهنا، فأنت سبب ينصر الله عز وجل بك السنة. لا أجلس أنا أقول السنة منصورة، لا. فلما استشار الصحابة في ذلك السعدين قال له يا رسول الله شيء أمرك الله سبحانه وتعالى به أو تأمر به أنت أو تفعله لنا؟ هذا أمر من الله أنك تعطي هؤلاء، وحينئذ لا نستطيع أن نتكلم، أو شيء تأمر به أنت سننفذ أمرك أيضا لا نستطيع أن نتكلم، أو شيء تفعله لنا يعني خائف علينا فاتخذت هذا سببا. قال بل شيء أفعله لكم، لم ينزل أمر من السماء بوحي ولا أنا أمر به استقلالا، بل شيء أفعله لكم. فقالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في الجاهلية، كنا في جاهلية وشر نحن هؤلاء، وكنا لا نعطيهم من ثمارنا ثمار المدينة إلا قرا أو بيعا، إما ضيافة ولا بيع. أو لما أكرمنا الله بالإسلام وأكرمنا أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف يا رسول الله. فهذه التدابير يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالأسباب، وهو يعلم أن الله عز وجل ناصره. ولهذا يا أخواني إلى آخر اللحظة وأن تعلم السنة، مع أن السنة منصورة، السنة منصورة. ولهذا المنة لله، اوعى تفكر أنك بدعوتك وكذا وكذا يعني لولاك لما تأتي السنة، لا، لولا إكرام الله بك لاستعمل غيرك، لكن الله أكرمك فجعل السنة على يديك ونصرتها على يديك. يمنون عليك أن أسلموا، قل تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. المنة لله سبحانه وتعالى، وأنت تدرس تجلس مع طلابك يوما ما، المنة لله اتصدرك هذا وجعل السنة على يديك. فلا تقترن بنفسك وتقول والله ده أنا لولا يعني ده أنا مش عارف إيه ده أنت إنما وفقك الله عز وجل وهداك، فالمنة له سبحانه وتعالى، المنة له عز وجل، فتحمد الله سبحانه وتعالى. وإلا لو ما كان زيد هيبقى عبيد، لو ما كان عبيد هيبقى غيره. فالحمد لله أن الله عز وجل أجر الخير على يديك، فكنت الطالب المنتفع أو الطالب النافع، الطالب الناصر والطالب المعين على نصرة السنة، الحمد لله. وإلا لو ما قمنا بنصرة الله لأتى الله عز وجل بقوم ينصرونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ليس لك منا، لا للأنصار منا ولا للمهاجرين منا، بل المنة لله عز وجل على المهاجرين إذ وفقهم لهذا العمل، والأنصار إذ وفقهم لهذا العمل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح يا معشر أنصار وقرروا تقريرات وكل هذا والأنصار يقولون الله ورسوله أعلم وكذا، فقال أما إنكم لو شئتم لقلتم كذا وكذا، يعني لو شئتم لقلتم نعم أويناك ونعم كذا ونعم كذا، لكن ما قالها الأنصار. ولذا قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله، فالإنسان يأخذ الأسباب وإن علم أن الشرع منصور وأن السنة منصورة وأن الحق منصور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ احتياطاته وجيش الجيوش وأرسلها وصالح وعاهد ورجع يوم في عام الحديبية وعاد العام القادم على وفق الشرط، ورأى أصحابه يقتلون أمامه عمار وسمية وياسر في خندق التعذيب، ومع ذلك يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، إلى غير ذلك. فالإنسان يسعى في أخذ الأسباب. ولهذا كان أعبد الناس كان أعبد الناس المبشرون بالجنة، المبشرون بالجنة كانوا أعبد الناس يرحمك الله لرب العالمين سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أعلم حيث يجعل فضله، فالله عز وجل لا يجعل جنة لمن يرتد. ولهذا فإن الرد على الروافض الذين يقولون بأن الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله، نعم الفضائل هذه على العين وعلى الرأس، هذه فضائل كانت في حياة النبي، أما بعد النبي ارتد الصحابة على أعقابهم ارتدوا. نقول باب الوعد لا يخلفه الله، لا يمكن من ورد النص به أنه من أهل الجنة أنه يرتد، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. أما باب الوعيد قد يدرك، تدرك رحمة الله عز وجل عبده فلا ينفذ فيه الموت، الزاني يعذب على زنا، المراب يعذب على رباه، لكن الله سبحانه وتعالى قد يمن عليه عز وجل ويغفر له ذنبه لحسنات ماحية، لحسنات كبيرة، لفضل الله عز وجل عليه، إلى غير ذلك من الأسباب. فباب الوعيد قد يتخلف، أما باب الوعد فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، فلا يرتد الصحابة أبدا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فضلهم الله عز وجل وأكرمهم، لسيما الذين عينهم النص، لسيما الذين عينهم النص. نعم
شيخنا، في استشارة النبي للصحابة،
نعم
في استشارة النبي طبعا يعطي اليهود من ثمار المدينة، في أن الحاكم جائز أن يعطي للأعداء شيئا من، في جواز الحاكم أن يعطي الأعداء شيئا من من البلد،
نعم
ولا تجد من الموالاة،
الحاكم له أن يعطي له أن يعطي الأعداء شيئا من أموال المسلمين إذا كان لا يندفع شرهم إلى بهذا، وكان في المسلمين ضعف لا يقوون على المواجهة، نعم له أن يصالحه على شيء يبذله من مال من أرض من شيء له ذلك. نعم
قال وما جال استغيث بربي رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التجمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينزج لك ما وعدك، فأنزل الله هذه الآية.
نعم أحد الحزبيين المنحرفين وهو حازم شومان في ساحة السلفيين في ميدان التحرير وقف ينشر ربه بهذه الآية، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، هذا الغرور سبحان الله. نعم
الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينفذ بها ينقذ بها من الشدة،
ينقذ بها من الشدة،
صلى الله عليه، أن لهذا المجنون قوة خفية ينقذ بها من الشدة.
طيب نكتفي بهذا ونقف عند الذبح. نعم يقول أشعر بفرح الله بكم، إنما شيطان يلعب به فهو يشعر بفرح الشيطان. أظن هو نور وزوجته إخوان باقي، من اللي فيهم نور والتاني إخوان، واحد نور واحد حرية وعدالة، لا هو نفسه أيضا. اي نعم عادي جدا يعني.